الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلقد اهتم أرباب الفكر الإسلامي وأصحاب الغيرة الإسلامية وأصحاب التفكر الكثير بحال المسلمين وما آل إليه أمرهم، لقد شغلهم هذا الأمر كثيرا وفكروا كثيرا في أسباب ضعف المسلمين وفي أسباب تأخرهم أمام عدوهم وفي أسباب تفرقهم واختلافهم وفي أسباب تسليط العدو عليهم حتى أخذ بعض بلادهم. ثم بعد أن عرفوا الأسباب وهي واضحة، اهتموا أيضا بأن يعرفوا العلاج لهذه الأسباب التي أوجبت تأخرا والضعف، وهي معلومة أيضا، ولكن يجب أن تنشر وأن تبين، فإن وصف الداء ثم الدواء من أعظم أسباب الشفاء والعافية. فإن المريض متى عرف داءه وعرف دواءه فهو جدير بأن يبادر إلى أخذ الدواء ثم يضعه على الداء. هذه طبيعة الإنسان العاقل الذي يجب يحب الحياة ويحب الخلاص من الأمراض، يهم أن يعرف الداء وأن يعرف الدواء، ولكن بعض الناس قد يغلب عليه الداء ويستولي عليه حتى يرضى به ويستلذ حتى يموت شعوره، فلا يبالي بمن يصف له الدواء، لأن الداء صار سجية وطبيعة له، يرتاح له ويقنع بالبقاء معه لانحراف مزاجه وضعف بصيرته وغلبة الهوى عليه وعلى عقله وقلبه وتصرفاته، كما هو الواقع في أكثر الناس بالنسبة للأدواء الدينية وعلاجها. فقد استلذ الأكثر وطاب له البقاء على أمراضه وسيئاته التي أضعفته وعطلت حركاته وجعلته لا يحس بالداء في الحقيقة ولا يحس بنتائجه ولا بما يترتب عليه في العاجل والآجل، ولا ينشد الدواء ولا يحرص عليه ولو وصف له وبين له ولو كان قريبا منه، لأنه لا يهمه ذلك، وما ذاك إلا لاستحكام الداء وارتياح النفس له وخفاء ضرره عليه وعدم الهمة العالية لتحصيل المطالب العالية. وقد بين العلماء وأصحاب الفكر النير وأرباب البصيرة النافذة والخبرة بأحوال الأمم في هذا العصر وقبله بعصور أسباب ضعف المسلمين وتأخرهم، كما بيّنوا وسائل العلاج الناجح ونتائجه وعاقبته إذا أحسن استعمال الدواء. وترجع أسباب الضعف والتأخر وتسليط الأعداء إلى أسباب نشأت عنه أسباب كثيرة وعامل واحد نشأت عنه عوامل كثيرة، وهذا السبب الواحد والعامل الواحد هو الجهل بالله وبدينه وبالعواقب التي استولت على الأكثرية، فصار العلم قليلا والجهل غالبا. وعن هذا الجهل نشأت أسباب وعوامل، منها حب الدنيا وكراهية الموت، ومنها إضاعة الصلوات واتباع الشهوات، ومنها عدم الإعداد للعدو والرضا بأخذ حاجاتهم من عدوهم، وعدم الهمة العالية في إنتاج حاجاتهم من بلادهم وثرواتهم. ونشأ عن ذلك أيضا التفرق والاختلاف وعدم جمع الكلمة وعدم الاتحاد وعدم التعاون. فعن هذه الأسباب الخطيرة وثمراتها وموجباتها حصل ما حصل من الضعف أمام العدو والتأخر في كل شيء إلا ما شاء الله، والإقبال على الشهوات المحرمة والشغل بما يصد عن سبيل الله وعن الهدى، وعدم الإعداد للعدو لا من جهة الصناعة ولا من جهة السلاح الكافي الذي يخيف العدو ويعين على قتاله وجهاده وأخذ الحق منه، وعدم إعداد الأبدان للجهاد، وعدم صرف الأموال فيما ينبغي لإعداد العدة للعدو والتحرز من شره والدفاع عن الدين والوطن. ونشأ عن ذلك المرض الحرص على تحصيل الدنيا بكل وسيلة وعلى جمعها بكل سبب، وأصبح كل إنسان لا يهمه إلا نفسه وما يتعلق ببلاده، وإن ذهب في ذلك دينه أو أكثره. ويدل على أن أعظم الأسباب هو الجهل بالله وبدينه وبالحقائق التي يجب التمسك والأخذ بها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان. والقرآن الكريم مملوء بالتنديد بالجهل وأهله والتحذير منه، كما قال الله تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون، وغير ذلك من الآيات التي تدل على ذم الجهل بالله والجهل بدينه. الجهل بالعدو وبما يجب إعداده من الإهبة والاتحاد والتعاون عن الجهل نشأت هذه الأشياء التي سبقت من فرقة واختلاف وإقبال على الشهوات وإضاعة لما أوجب الله، وعدم إيثار الآخرة وعدم الانتساب إليها بصدق، بل لا يهم الأكثرية إلا هذه العاجلة، كما جاء في الآية الكريمة من كتابه: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وكما في قوله جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ويجب أن يوجد في بلاد المسلمين الصناعة والإعداد والقوة ما يستطيع كل فرد بكل وسيلة، حتى لا تكون حاجاته عند عدوه، وحتى يعلم عدوه ما لديه من الإعداد والاستعداد فيرهبه وينصفه ويعطيه حقوقه ويقف عند حده، وحتى يحصل إعداد الأبدان وعدم الرفاهية التي تضعف القوى والقلوب عن مقاتلة العدو حتى تقوى على الجهاد. والتفقه في الدين أيضا يعطي المعلومات الكافية عن الآخرة وعن الجنة ونعيمها وقصورها وما فيها من خير عظيم، وعن النار وعذابها وأنكارها وأنواع ما فيها من العذاب، فيكسب القلوب نشاطا في طلب الآخرة وزهدا في الدنيا وإعدادا للأعداء وحرصا على الجهاد في سبيل الله والاستشهاد في سبيله سبحانه وتعالى. كما أن التفقه في الدين يعطي الشعب والولي النشاط الكامل في كل ما يحبه الله ويرضاه، وفي البعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ويعطي القلوب الرغبة والكاملة في الاتحاد مع بقية المسلمين والتعاون معهم ضد العدو وفي إقامة أمر الله وتحكيم شريعته والوقوف عند حدوده، ويحصل بذلك أيضا التعاون على كل ما يحب الله لعباده، ويحصل بذلك أيضا التعاون على كل ما يجب لله ولعباده. فإن العلم النافع يدعو إلى العمل والتكاتف والتناصح والتعاون على الخير، ويعطيهم أيضا الحرص الكامل على أداء الفرائض والبعد عن المحارم والشوق إلى الآخرة وعدم كراهية الموت في سبيل الحق وفي الجهاد في سبيل الله وفي قتال العدو وأخذ الحقوق منه. وبالعلم تكون النفوس والأموال راخصة في جلب رضا الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل إنقاذ المسلمين من سيطرة عدوهم وتخليصهم مما أصابهم من أنواع البلاء، وفي سبيل استنقاذ المستضعفين من أيدي أعدائهم، وفي سبيل حفظ كيان المسلمين وحوزتهم وألا تنتقص بلادهم وحقوقهم. فإذا كان الجهل فقدت هذه الأشياء وهذه الحقوق وهذه الخيرات وهذه المعلومات وهذا الإيثار وهذا الإخلاص للنفوس والأموال في سبيل الحق. وقد جاء في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: يا رسول الله، فمن قلة يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم للدنيا لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. صحيح الألباني في صحيح الجامع. وهذا الوهن الذي ورد في الحديث إنما نشأ عن الجهل الذي أصروا به غثاء كغثاء السيل، وما عندهم بصيرة بما يجب عليهم بسبب هذا الجهل الذي صاروا به بهذه المثابة. وكذلك أوجب لهم البخل حتى لا تصرف الأموال إلا في هذه الشهوات، وأفقدهم هذا الجهل القيادة الصالحة المؤثرة العظيمة التي لا يهمها إلا الإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله وسيادة المسلمين وحفظ كيانهم من عدوهم وإعداد العدة بكل طريق وبكل وسيلة لحفظ دين المسلمين وصيانته وإعلائه وحفظ بلاد المسلمين ونفوسهم وذرياتهم عن عدوهم. فالوهن أصاب القلوب إلا ما شاء الله، واستحكم عليها إلا من رحم ربك، وما أقلهم فهم في الغالب قد ضعفوا أمام عدوهم ونزعت المهابة من قلوب أعدائهم منهم، وصار أعدائهم لا يهتمون بهم ولا يبالون بهم ولا ينصفونهم، لأنهم عرفوا حالهم وعرفوا أنهم لا قوة ولا غيرة عندهم ولا صبر لهم على القتال ولا قوة أيضا تعينهم على القتال، ولم يعدوا لهذا المقام عدته، فلذلك احتقرهم العدو ولم يبالي بشأنهم وعاملهم معاملة السيد المسود والرئيس للمرؤوس، وهم سادرون في حب الدنيا والبعد عن أسباب الموت إلا من رحم ربك، حريصون على تحصيل الشهوات المطلوبة بكل وسيلة، حذرون من الموت، حريصون على العلاج والدواء عن كل صغيرة وكبيرة من الأدواء، خوف الموت، وحريصون أيضا لا يتعاطوا أمرا بسبب الموت والانقطاع عن هذه الشهوات. ومن أراد الآخرة وأراد إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله لا تكون حاله هكذا. وفيما جرى لسلفنا الصالح في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام وعهد صحابته المرضيين ومن سار على طريقهم بعد ذلك فيما فعلوا من الجهاد وفيما أعدوا من العدة وفيما صبروا عليه من التعب والأذى قدوة لنا وذكرى لنا لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله وإنقاذ بلادنا وقومنا من أيدي أعدائنا صبرا وتحملا وجهادا وإيثارا للآخرة وبذل المال والنفس للجهاد في سبيل الله عز وجل، وتدربا على الجهاد والقتال وحرصا على الخشونة والصبر والتحمل وذكر الآخرة دائما وعناية بكل ما يعين على جهاد الأعداء وصبرا على ذلك وتعاونا وجمع للكلمة واتحادا للصف حتى يحصل المراد من إعلاء كلمة الله وإنقاذ المسلمين من كيد عدوهم. فلا بد من إعداد العدة البدنية والمادية وسائر أنواع العدة من جميع الوجوه حتى نستغني بما أعطانا الله سبحانه، أما عند أعدائنا فإن قتال أعدائنا بما في أيديهم من الصعب جدا الحصول عليه، فإذا منع العدو عنك السلاح فبأي شيء تقاتل مع ضعف البصيرة وقلة العلم؟ فلا بد من إعداد المستطاع، ويكفي المستطاع ما دام المسلمون قاصدين الاستغناء عن عدوهم وجهاد عدوهم واستنقاذ بلادهم، قاصدين إقامة أمر الله في بلاد الله، قاصدين الآخرة ما استطاعوا لكل ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولم يقل وأعدوا لهم مثل قوتهم، لأن هذا قد لا يستطاع. فإذا صدق المسلمون وتكاتفوا وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا من العدة ونصروا دين الله، فالله يعينهم وينصرهم سبحانه وتعالى ويجعلهم أمام العدو وفوق العدو لا تحت العدو. يقول الله وهو الصادق في قوله ووعده: يا أيها الذين آمنوا انتصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والله ليس بعاجز ولا في حاجة للناس، ولكنه يبتلي عباده الأخيار بالأشرار ليعلم صدق الصادقين وكذب الكاذبين، وليعلم المجاهد في من غيره وليعلم الراغب في النجاة من غيره، وإلا فهو القادر على نصر أوليائه وإهلاك أعدائه من دون حرب ومن دون حاجة إلى جهاد وعدة وغير ذلك، كما قال سبحانه: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال سبحانه في سورة الأنفال في قصة بدر: وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم، يعني إمدادهم بالمدد من الملائكة. وقال سبحانه: ومن النصر من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالنصر من عنده جل وعلا، ولكنه سبحانه جعل المدد بالملائكة. ومن يعطي من السلاح والمال وكثرة الجند، كل ذلك من أسباب النصر والتبشير والطمأنينة، وليس النصر معلقا بذلك. قال سبحانه: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكانوا يوم بدر 300 و14، والسلاح قليل والمركوب قليل، والمشهور أن الإبل كانت 70 وكانوا يتعاقبونها، وكان السلاح قليلا وليس معهم من الخير في المشهور سوى فرسين. وكان جيش الكفار حوالي 1000 وعندهم القوة العظيمة والسلاح الكثير. ولما أراد الله هزيمتهم هزمهم، ولم تنفعهم قوتهم ولا جنودهم، وهزم الله 1000 وما عندهم من القوة العظيمة 300 و14، وما عندهم من القوة الضعيفة، ولكن بتيسير الله ونصره وتأييده غلبوا ونصروا. غلبوا ونصروا وأسروا من الكفار 70، وقتلوا 70 وهزم الباقون لا يلوي أحد على أحد، وكل ذلك من آيات الله ونصره. وفي يوم الأحزاب غزا الكفار المدينة 10,000 مقاتل من أصناف العرب من قريش وغيرهم، وحاصروا المدينة، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، وذلك من أسباب النصر الحسي. ومكثوا مدة وهم يحاصرون المدينة، ثم أزالهم الله بغير قتال، فأنزل في قلوبهم الرعب وسلط عليهم الرياح وجنودا من عنده حتى لم يقر لهم قرار، وانصرفوا كغائبين إلى بلادهم. وكل هذا من نصره وتأييده سبحانه وتعالى. ثم خذلوا، فلم يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، بل غزاهم هو يوم الحديبية، وجرى الصلح المعروف. ثم غزاهم في 8 في رمضان، وفتح الله عليه مكة، ثم دخل الناس أفواجا في دين الله بعد ذلك. فالمقصود أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الناصر لعباده، ولكنه سبحانه أمر بالأسباب، وأعظم الأسباب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن طاعة الله ورسوله التعلم والتفقه في الدين حتى تعرف حكم الله وشريعته لنفسك وفي نفسك وفي غيرك وفي جهاد عدوك، وحتى تعد العدة لعدوك، وحتى تكف عن محارم الله، وحتى تؤدي فرائض الله، وحتى تقف عند حدود الله، وحتى تتعاون مع إخوانك المسلمين، وحتى تقدم الغالي والنفيس من نفسك ومالك في سبيل الله عز وجل وفي سبيل نصر دين الله وعلى كلمته، لا في سبيل الوطن الفلاني ولا القومية الفلانية. فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل النصر على الأعداء، التعليم الشرعي والتفقه في دين الله من الولاة والرعاية والكبير والصغير، ثم العمل بمقتضى ذلك وترك ما نحن عليه مما حرم الله. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن أراد من الله النصر والتأييد وإعلاء الكلمة فعليه بتغيير ما هو عليه من المعاصي والسيئات المخالفة لأمر الله. هذه هي أسباب النصر والاستخلاف في الأرض، لا العروبة ولا غير العروبة، ولكنه إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح. هذا هو السبب وهذا هو الشرط وهذا هو المحور الذي عليه المدار، فمن استقام عليه فله التمكين والاستخلاف في الأرض والنصر على الأعداء، ومن تخلف عن ذلك لم يضمن له النصر ولا السلامة ولا العز، بل قد ينصر كافر على كافر، وقد ينصر مجرم على مجرم، وقد يعانه منافق على منافق. ولكن النصر المضمون الذي وعد الله به عباده المؤمنين لهم على عدوهم إنما يحصل بالشروط التي بيّنها سبحانه وبالصفات التي أوضحها جل وعلا، وهو الإيمان الصادق والعمل الصالح. من ذلك نصر دين الله، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا هو نصر دين الله. فمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد نصر دين الله، لأن من ضمن ذلك أداء فرائض الله وترك محارم الله. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. فأهل الفلاح والنصر والعاقبة الحميدة هم الذين عملوا الصالحات وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ونصروا الله عز وجل. لكن أين من يريد الدواء؟ وأين من يريد العلاج؟ وأين من يستعمله؟ هذا واجب ولاة الأمور والعلماء والأعيان في كل مكان وفي جميع الدول الإسلامية إذا كانوا صادقين في الدعوة إلى الإسلام، وذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحفاظ على ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفقه في الدين وإصلاح المناهج في المدارس في جميع المراحل، والتعاون أيضا في التكاتف ضد الأعداء والاتحاد مع الإخلاص لله في العمل والصدق فيه ونية الآخرة، وبذلك يستحقون النصر من الله والتأييد منه سبحانه، كما كان الأمر كذلك عند سلفنا الصالح مما لا يخفى على أهل العلم. والذي نصر الأولين ونصر الآخرين هو الله عز وجل، هو نصر من نصر، هو خاذل من خذى، كما قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا فالله يضركم كيدهم شيئا. ولكن المصيبة في أنفسنا، كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصيبة جاءت من ضعف المسلمين وتكاسلهم وجهلهم وإيثارهم العجلة وحبهم الدنيا وكراهة الموت وتخلفهم عما أوجب الله وترك الصلوات بعد الشهوات وإيثار العاجلة والعكوف على المحارم والأغاني الخليعة والفساد القلوب والأخلاق. فمن هذا وأشباهه سلط الله على المسلمين عدوهم، كما قال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين ولاة أمرهم بالتوبة إليه والاستقامة على أمره والتعاون على البر والتقوى وعلى إعداد العدة لأعدائنا والتفقه في الدين والصبر على مراضيه والبعد عن مساخطه سبحانه. كما نسأله سبحانه أن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن أسباب النقم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، وأن يجمع كلمة المسلمين الحق والهدى، وأن يصلح ولاة أمرهم، وأن يرزقهم البصيرة إنه سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.